بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا الله تعالى من عتقائه من النار، وأن يوفقنا الله تعالى لطاعته، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنتعرض لآيات من سورة فاطر، وسورة فاطر هي السورة التي تسمى أيضا بسورة الملائكة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلعها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. في سورة فاطر ذكر الله عز وجل في سورة فاطر ذكر الله سبحانه وتعالى يعني صفات أهل الإيمان، وبعد ذكره سبحانه وتعالى لصفات أيضا الذين اصطفاهم الله تعالى من العلماء، قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الآيات هي آيات من سورة فاطر كما قلت لكم. وهذه الآيات الكريمة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها بعض صفات أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لو لاحظنا أن هذه الآيات الكريمة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أفعال، يعني عندنا الفعل الأول يتلون، والفعل الثاني أقاموا الصلاة، والفعل الثالث أنفقوا مما رزقناهم. ولو نظرنا إلى هذه الأفعال سنجد أن هذه الأفعال مختلفة الصيغ. فالفعل الأول فعل مضارع، إن الذين يتلون كتاب الله، والفعل الثاني فعل ماضي وأقاموا الصلاة، والفعل الثالث أيضا فعل ماضي وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، والفعل الأخير اللي هو يرجون فعل أيضا مضارع. هذه الأفعال لا بد أن يتأمل فيها الإنسان الذي يريد أن يتأمل في كلام الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله، معنى التعبير بالفعل المضارع أو عموما يعني القرآن الكريم لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب، كل لسان العرب يعني، على أن يؤتى بمثل هذه اللفظة لن يستطيع أحد أن يأتي بلفظة بدل أي لفظة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لن يستطيع أحد. كما يقول ابن عطية رحمه الله: ولسان العرب وكتاب الله عز وجل لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب، يعني لو دورنا في لسان العرب كل لسان العرب على أن نأتي بلفظة تشابه أو تأتي بدل لفظة في كتاب الله عز وجل لما استطاع أحد ذلك. وحتى الصيغ، يعني القرآن الكريم من عظمته أنه لا يخلق على كثرة الرد، وذلك اللي بيتأمل حتى في صيغ الأفعال في القرآن الكريم، في الأسماء التي وردت في كتاب الله تعالى، في التعابير والتراكيب، كل هذا يعني فيه لون من ألوان العظمة التي ينبغي على الإنسان إن هو يعني يتأملها، وينبغي أيضا عليه أن يبحث عنها بحسب ما أتاه الله عز وجل من علم يعني. فإحنا عندنا الفعل الأول يتلون كتاب الله، والفعل الثاني أقاموا الصلاة، والفعل الثالث أنفقوا مما رزقناهم، والفعل الرابع يرجون تجارة لن تبور. التعبير بالفعل المضارع يفيد ماذا؟ التعبير بالفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، التجدد والاستمرار. يعني مثلا ما تسأل فلان بيعمل ايه، تقول فلان بياكل او فلان بيشرب او فلان مثلا بياخد الدواء. في فرق بين انك انت تقول فلان بياكل او فلان بيشرب او فلان بياخد الدواء، وانك انت تقول ان فلان اكل او فلان شرب وفلان اخذ الدواء. واضح؟ فمعنى ان هو بياكل او بيشرب، معنى ان معنى ده ايه؟ معنى ان هو مستمر، هذا الفعل يتجدد، لا يزال يحصل هذا الفعل. فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يخبرنا في هذه الايات الكريمه ان الانسان لابد ان يتعلق بالقران الكريم دائما، لابد ان يتعلق بكتاب الله عز وجل دائما، لا ينبغي ان يترك كتاب الله تعالى طرفه عين، لا ينبغي ان يترك كتاب الله عز وجل طرفه عين، بل ينبغي ان يكون تعلقه دائما، وليس فقط دائما وانما دائم متجدد. ودي فايدة التعرض الدائم لكتاب الله تعالى، التعرض الدائم للقرآن الكريم، سواء عن طريق الاستماع أو عن طريق التلاوة أو عن طريق الفهم، يعني إدراك المعاني. هذا التعلق والارتباط بكتاب الله عز وجل يعطي الإنسان فائدة لا يحصل عليها اللي مش مرتبط بالقرآن الكريم ارتباط تام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عبر عن إن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه، قال لأصحابه، وورد في بعض الأحاديث أنا صاحبك القرآن. فمعنى مصاحبة القرآن الكريم، مصاحبة هذا الكتاب العزيز، إن الإنسان يكون دائم، يعني الواحد بيشوف صاحبه يوم، كل يوم بيشوفه، اليوم مرتين ثلاثة أربعة، وبحسب هذه الصداقة وبحسب المودة تكون هذه الصحبة. يعني فالصحبة مع القرآن هي من أجل ما يكون، وينبغي أن تكون هي أجل ما يكون أصلا، إن الإنسان يصاحب القرآن الكريم. فالصحبة المتكررة لكتاب الله تبارك وتعالى، التلاوة المستمرة للقرآن الكريم، تعطي القلب ما لا يوصف، تعطي القلب ما لا يوصف. ممكن الواحد يستمع إلى آية من كتاب الله عز وجل تكون بها نجاة هذا الإنسان، آية من كتاب الله عز وجل هو سمعها قبل كده 1000 مرة، وقد حدث هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قام في الناس وقال: من يعني زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ضربت الذي فيه عيني، يعني أعطي الرأس يعني. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعني حصل منه ما حصل، وكشف عن وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج على الناس وقال: أيها المصوت، يعني أو أيها المنادي، على رسلك، يعني اسكت. فسيدنا عمر سكت لأن ده كبير، يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. بعض الصحابة عبروا بتعبير جميل، كأنهم لأول مرة يسمعوا هذه الآية، مع أنه سمعوا الآية دي مرارا وتكرارا، لكن أحيانا الإنسان بيكون قلب الإنسان مفتوح في فترة أو في وقت من الأوقات، فإذا استمع إلى آية أو آيات من كتاب ربه تبارك وتعالى، هذه الآيات تعمل في قلبه، تعمل في قلب الإنسان، يعني العمل المطلوب، يعني اللي هو العمل المطلوب من الله سبحانه وتعالى، إن هو يتأثر بهذا القرآن الكريم، إنه يعمل بهذا القرآن الكريم، إنه ينفعل بهذا الكتاب العزيز. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يتلون كتاب الله، هذا أولا. اثنين: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فهذه 3 عبادات، العبادة الأولى تلاوة القرآن، والعبادة الثانية أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. أقاموا الصلاة بمعنى إن هم داوموا عليها، وده فايدة التعبير بالفعل، بالفعل الماضي. التعبير بالفعل الماضي يفيد الدوام، يفيد الدوام، ويفيد التجويد لهذا العمل الصالح، لأن الصلاة خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الإنسان أن يكون مداوما على هذه الصلاة، محافظا عليها في أوقاتها، مؤديا لها كما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فأخرج الله عز وجل من ذريته إسماعيل، الذي قال عنه سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأخرج الله عز وجل أيضا من ذريته محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين، وقد أمره الله تعالى بذلك قائلا: وأمر أهلك بالصلاة. وقال هو عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة خير موضوع. الأمر الثالث أو العبادة الثالثة أيضا المطلوبة أن الإنسان يداوم عليها: الإنفاق. وأنفقوا مما رزقناهم، الإنفاق الدائم. لذلك ربنا قال: وأنفقوا مما، وأنفقوا مما رزقناهم. يعني مش المطلوب منك أنك أنت تنفق كل ما رزقك الله تعالى، وإنما المطلوب منك أنك أنت تنفق بعض ما رزقك الله عز وجل. لذلك الإنفاق لا يتعلق ب لا يتعلق بالإيه لا يتعلق بالغنى والفقر. يعني ممكن الإنسان يكون فقير ومع ذلك ينفق، وممكن إنسان يكون غني ومع ذلك لا ينفق. لأن الإنفاق لا يتعلق كما قلت لا يتعلق بالغنى والفقر، وإنما يتعلق الإنفاق بماذا؟ إنما يتعلق الإنفاق بأن الإنسان يجود بما عنده، إن الإنسان يجود بما عنده. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد سبق درهم 100,000. يعني ممكن واحد يكون عنده ينفق درهم واحد والتاني ينفق 100,000 درهم، ومع ذلك اللي بينفق درهم واحد ده هو تكون أفضل عند الله عز وجل من الذي ينفق 100,000. من الذي ينفق 100,000 ليه؟ واحد عنده ما شاء الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه يعني ما شاء الله عز وجل أن يعطيه، ما شاء الله عز وجل أن يعطيه، ماشي؟ وهذا الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ما شاء الله عز وجل أن يعطيه، هذا الإنسان أنفق من بعض ما عنده، أنفق بعض ما عنده، خلاص ربنا إن شاء الله يدي الأجر والثواب. لكن في واحد تاني هو أصلا ما حلتوش من الدنيا إلا درهمين بس، فأنفق أحد هذين الدرهمين، مش معلى 2 جنيه، أنفق جنيه، يبقى كده هو أنفق إيه؟ يبقى هو كده في الحالة دي أنفق إيه؟ أنفق نصف المال. لذلك الإنفاق مفهوم أوسع من مفهوم الزكاة، ومفهوم أوسع حتى من مفهوم الصدقة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال إن الدرهم الذي ينفقه الرجل على أهله، الذي يعني ينفقه على أهله له به أجر، له به أجر. لذلك مفهوم النفقة مفهوم واسع. ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون. رجع التعبير مرة أخرى بالفعل نون، بالفعل المضارع، وكان التعبير بالفعل المضارع في الأول، وبعدين الفعل الماضي، وبعدين الفعل الماضي، وبعدين الفعل المضارع يرجون. تنبيه أيضا على أن الرجاء متجدد، هذا الرجاء متجدد، لأن هذا الرجاء في التجارة التي لن تبور عند الله سبحانه وتعالى، هذا رجاؤهم إنما يتجدد، لأن المسلم يعرض له حال الخوف، يعرض له حال الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يتقبل الله عز وجل منه، لكنه يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى، يرجو رحمة ربه، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فيرجون، لكن هم يرجون ماذا؟ الرجاء المتجدد ده ماذا يرجون؟ قال الله تعالى: يرجون تجارة لن تبور. يبقى أنت في هذه الدنيا تتاجر مع الله عز وجل، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فأنت تتاجر مع الله، والذي يتاجر في الدنيا إنما يطلب الربح لنفسه. أنت لما تتاجر مثلا لما تروح تشتري حاجة غير لما تبيعها، لما أنت بتروح تشتري الحاجة فالحاجة أمومية عاوزها بخمسة، لو أنت بتبيع الحاجة أم خمسة عاوز تبيعها بألف. فلذلك الإنسان إنما يطلب الربح لنفسه، الله سبحانه وتعالى إنما يطلب الربح لك، الله عز وجل إنما يطلب الربح لك، إنما أنت تطلب الربح لنفسك، البائع يطلب الربح لنفسه، المشتري يطلب الربح لنفسه، الله تعالى سبحانه هو الغني الكريم يطلب الربح لك. لذلك قال الله عز وجل: يرجون تجارة لن تبور. هو الذي يشتري سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. المؤمن هو اللي بيبيع، يبيع نفس، يبيع نفسه ويبيع ماله ويبيع دنياه لله تبارك وتعالى، والله هو الذي يشتري سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فلذلك الله عز وجل هو الذي يشتري منك. طيب الله سبحانه وتعالى حين يشتري منك هذا العمل الصالح، وحين يعني وحين أنت تتاجر في هذا العمل الصالح، ماذا سيكون الجواب؟ قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم. يعني أنت هتاخد أجرك كامل غير منقوص، هتاخد كل اللي انت عملته، كل اللي انت عملته هيكتب لك عند الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى قال ليوفيهم أجورهم، يعني هتاخد أجر غير منقوص ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يعني هتاخد أجر كامل، وكمان ربنا سبحانه وتعالى هينعم عليك بمزيد من الأجر والعطاء كرما منه سبحانه وبحمده وتفضلا من الله عز وجل عليك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لاحظ الوصفين دول، لأن في ارتباط، في ارتباط عظيم جدا جدا بين نهايات الآيات المختومة بالأسماء الحسنى والآية. الآية لما بتختم باسم من أسماء الله عز وجل لازم أنت تنتبه، يعني مثلا في سورة المائدة، إحنا بنقرأ سورة المائدة مثلا، تجد قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اللي يعني هيجي على ذهن الإنسان إنه تكملة الآية إيه؟ اللي هيجي على تكملة الآية إنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن تفاجأ إن نهاية الآية إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإنك أنت العزيز الحكيم، فلازم تتأمل ليه هنا العزيز الحكيم؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، لكن ما قالش كده وأنت أرحم الراحمين، وإنما قال وأنت أحكم الحاكمين. فلازم تلتبه، تنتبه إلى الأسماء المختومة في كتاب الله تبارك وتعالى، الاسم اللي بيختم به الآية في كتاب الله عز وجل لازم تنتبه، لأنه له سر وله فائدة. فربنا سبحانه وتعالى قال إنه غفور شكور. طيب شكور واضحة، لأنه الله عز وجل شكرهم، شكرهم على عملهم، وفاهم الله عز وجل أجورهم غير منقوصة، وأعطاهم الله عز وجل الزيادة اللي هي المتعلقة بالإيه؟ اللي هي المتعلقة بالأجر، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه شكور. لكن قدم الله تعالى المغفرة، قال إنه غفور شكور. غفور على إيه؟ غفور على التقصير الذي قد يحدث في الطاعة، لأن ما فيش إنسان طاعته تكون كاملة إلا من شاء الله تعالى من الكمل، لكن عامة الناس يعني طاعتهم فيها ما فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى طمنك، وربنا سبحانه وتعالى أخذ بيدك، وقال الله عز وجل لك في هذه الآيات لا تبتئس لأن الله غفور سبحانه وتعالى. ومع مغفرته على هذا التقصير الذي قد يكون، إلا أن الله عز وجل يشكر لك ويعطيك الله عز وجل أجرك غير منقوص. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم قال سبحانه وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق. يعني في فرق يا أخوانا كبير بين إن أنت تقول، وده بيسميه علماء البلاغة ضمير الفصل، بيسميه علماء البلاغة ضمير الفصل. يعني ايه ضمير الفصل ده؟ ضمير الفصل زي ما انت تقول مثلا ايه، قل هو الله احد، قل هو الله احد. في فرق بين انك انت تقول قل هو الله احد، وبين انك انت تقول قل الله احد. ماشي، قل هو من عند انفسكم، ده اسمه ضمير الفصل أو ضمير الشأن أو ضمير القصة على حسب ما بيسموه، يعني ما يعنيناش. لكن الضمير ده هو مش موجود كده وخلاص، الضمير ده له فايدة برضه، يعني الضمير ده محطوط فايدة. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل هو، قل هو الله أحد؟ ده بيفيد الاختصاص، بيفيد التأكيد، بيفيد الحصر، بيفيد معنى إن ده هو المستحق، هو سبحانه وتعالى المستحق وحده للعبادة لا شريك له. لا يمكن إن أحد يعني إن أحد يشارك رب العالمين سبحانه وتعالى في إلهيته سبحانه وبحمده، لا يمكن أن يشاركه أحد في إلهيته. كذلك القرآن، القرآن هو الحق. قال الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، يعني لا حق غيره، لا حق غيره، هو الذي جاء به هو الحق. قصص القرآن هي الحق، أحكام القرآن هي الحق، تشريعات القرآن هي الحق، إرشادات القرآن هي الحق، ما دل عليه القرآن من مصادر التلقي والاستدلال هي الحق. القرآن الكريم هو الحق، هو الحق. تخيل كده الحصر، أسلوب الحصر العظيم ده، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير، إن الله بعباده لخبير بصير، خبير بصير بضعفهم، خبير بصير بحاجتهم إلى هذا القرآن، ولذلك أنزله الله سبحانه وتعالى وأكرمنا الله تعالى أن نكون من أمة القرآن. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أكمل الله تعالى وراثة الكتاب، وإن اللي ربنا سبحانه وتعالى وصل للكتاب ده هو فهو مصطفى، اللي آمن بالكتاب، اللي آمن بالقرآن الكريم فهو خلاص كده، هو حصل على أول درجة من درجات الاصطفاء، أن يكون من أمة القرآن. إنك أنت تكون إن القرآن يصل إليك وإن أنت تؤمن بهذا القرآن، يبقى أنت خلاص كده، أنت كده أصبحت من فئة المصطفين أو المصطفون، أنت أصبحت من هذه الفئة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شوف لا، ربنا سبحانه وتعالى هذا الضمير الذي يعود إليه سبحانه وتعالى، الضمير العظمة الذي يعود إلى الله، هذه النسبة الشريفة، إن أنت بتنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت عبد من عباده سبحانه وتعالى. الذين اصطفينا، ففاعل الاصطفاء هو الله سبحانه وتعالى، وأنت عبد له سبحانه وتعالى. الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. هذا الاصطفاء من الله عز وجل ووراثة الكتاب العظيم فضل كبير من الله عز وجل عليك، يتوجب عليك مزيدا من شكر الله عز وجل، إنك أنت ترتبط أكثر بهذا القرآن، تصاحب هذا القرآن، تعايش هذا القرآن، تتلو هذا القرآن، تستمتع بهذا القرآن، إن تكون حياتك كلها مع هذا الكتاب، رؤيتك، بصيرتك، استمدادك، نورك كله من القرآن الكريم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طبعا كل عمل من الأعمال الصالحة بيكون في المراتب الثلاثة دي، في الصلاة في الظالم لنفسه، وفي المقتصد، وفي السابق بالخيرات، في الإنفاق في الظالم لنفسه، وفي المقتصد، وفي السابق بالخيرات، في بر الوالدين في الظالم لنفسه، وفي المقتصد، وفي السابق بالخيرات. فكل عمل من الأعمال الصالحة في الثلاث أصناف دي. لذلك ممكن الشخص الواحد تجتمع فيه إن هو يكون مقتصد في عمل، وسابق بالخيرات في عمل، وظالم لنفسه في عمل من الأعمال. لكن من كرم الله تعالى علينا، ذكر العلماء لما تقرأوا في كتب التفسير تلاقوا العلماء بيذكروا أمثلة لهذا العموم، أمثلة لهذا العموم، اللي هو يقول لك الظالم النفسي اللي بيدخل الصلاة في أول الوقت، والتاني اللي مش عارف بيصلي في نص الوقت، والتالت اللي هو بيأخر الصلاة لآخر وقتها لحد ما يبقاش وقت إن هو يصلي فيه. فبيذكر علماء اللي ده بيسموه التفسير بالمثال، إن هو يعني دي أمثلة، يعني مش هي دي بس، مش الصلاة بس، ولا الإنفاق بس، ولا الزكاة بس، ولا الحج بس، لا، ده دي أمثلة فقط. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. هذه الواو، ما أعظم هذه الواو، هذه الواو اللي في يدخلونها ديت، ما أعظمها. حتى إن بعض المفسرين كان بيقول هذه الواو تكتب بماء العين، تكتب بماء العين، هي أغلى من أن تكتب بماء الذهب، يعني ماء الذهب لا قيمة له أمام هذه الواو. فهذه الواو التي هي في قوله تعالى يدخلونها تكتب بماء العيون، ليه؟ لأن ده كرم من الله عز وجل، ومغفرة من الله عز وجل، وكرامة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، جنات عدن يدخلونها. والعلماء حتى يقولوا أن ربنا سبحانه وتعالى قدم الظالم لنفسه لئلا يقنط من رحمة الله. حتى ولو أنت عندك مشاكل، حتى لو عندك ذنوب، حتى لو عندك معاصي، حتى لو عندك تقصير، أنت داخل، فاجتهد، يعني اجتهد، حتى لو عندك تقصير اجتهد، ما تقولش أنا عندي تقصير وتركا، لا، أنت عندك تقصير اجتهد، لأن الله عز وجل سيرحمك بهذا. حتى ولو عديت بهذا التقصير، بس مش مشكلة، أنت عديت، أنت اجتهدت، أنت يعني رأى الله عز وجل منك الخير. فقدم الظالم لنفسه لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله. اوعى تفكر يعني عشان انت سابق بالخيرات، وعشان انت يعني بتعمل العمل الصالح، وعشان انت يعني كده ان خلاص، لا، لكن انت بتكون عايش ما بين جناحي الخوف والايه، الخوف والرجاء. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وقالوا كل اللي دخل الجنة، قالوا الثلاثة دول، الأصناف الثلاثة دول برضو، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ماشي، إن ربنا لغفور شكور. الله أكبر، شوف سبحان الله، شوف الناس ديت فعلا كانوا عايشين مع القرآن، هم أصحاب الوراثة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم تبارك وتعالى وجل النفس التعبير اللي فوق، شوف التئام القرآن الكريم، التئام آيات الكتاب. هو ربنا قال في الأول إنه غفور شكور، ثم ذكر الله عنهم أنهم قالوا ذلك كذلك، قالوا إن ربنا لغفور شكور، لأن إحنا مش كنا هندخل ده لولا مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى، لولا شكر الله عز وجل إيانا على هذه العبادة التي هو صاحبها سبحانه وتعالى، وهو المقيمنا فيها تبارك وتعالى، وهو المعيننا عليها تبارك اسمه وتعالى، وتعالت عظمته سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الذي أذهب عنا الإيه؟ الحزن. فعبروا عن كل ما دون الجنة بأنه حزن، كل ما دون، كل اللي فات ده جنة، كل اللي فات ده حزن، لأنه الإنسان سبحان الله، الإنسان في هذه الدنيا يعيش بلاءات مختلفة، اللي مش عارف عنده مشكلة فين، واللي عنده مشكلة فين، اللي عنده مشكلة متعلقة بالمال، واللي عنده مشكلة متعلقة بالزوجة، واللي عنده مشكلة متعلقة بالولد، واللي عنده مشكلة متعلقة بالعمل، واللي عنده مشكلة متعلقة بالمعصية اللي مش قادر يتخلص منها، واللي عنده مشكلة، مشاكل الناس شتى سبحان الله. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله، قال عنهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. خلاص، كل التعب اللي انت تعبته، كل الانتقال اللي كان بيحصل لك في حياتك، الذي احلنا دار المقامة من فضله، خلاص بقى انت كده استقريت، انت كده اصبحت كل التقلب اللي بيحصل في حياتك من طاعة ومعصية، من صحة ومرض، من بلاء ويعني فرح، من فرح وحزن، كل ده بيروح خلاص في الجنة، انتهت، كل ده بيروح في الجنة. قال الله عز وجل الذي أحلنا دار المقامة، لكن شوف تعبيرهم الجميل، شوف أدبهم مع الله عز وجل، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذي أحلنا دار المقامة منين؟ دار المقامة إيه؟ من فضله. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، شوف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع الله، إنك أنت تعرف إن كل ما أنت فيه من خير، كل ما أنت فيه من طاعة، كل ما أنت فيه من نعمة، إنما أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أمرها إلى الله عز وجل. كان سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، وكان يعني الشيخ طبعا معروف يعني رحمه الله، توفي هذه السنة يعني الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه، ده أول رمضان يفوت على الشيخ وهو يعني ليس في مزيده. ف يعني يقال يعني انه حد من الناس سأله، فبقول له يا سيدنا الشيخ يعني انت الصلاة وراك عاوزة حد ظهره يعني فولاذ يعني. فقال له الشيخ، قال له لو انت بتصلي بحولك وقوتك فانت فعلا تحتاج الى هذا، لكن اذا كنت تستعين بحول الله وقوته فلن تحتاج الى ذلك كله، لن تحتاج الى ذلك كله. فأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أهل الجنة، قالوا ذلك، قال أهل الجنة الذي أحلنا دار المقامة منين؟ دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. العلماء اختلفوا كثيرا في الفرق بين النصب واللغوب، بعضهم بيقول إن النصب هو التعب اللي داخل العبادة، واللغوب هو الفتور اللي بيلحق العبادة، الفتور الذي يلحق العبادة. وفي اختلافات كثيرة يعني لا داعي لذكرها، لكن تدور حول هذه المعاني، ان انت اصلا لا تحس بتعب العبادة، ولا هتحس حتى بالفتور. يعني ممكن واحد مثلا بالذات في الأيام ديت، يعني الأيام اللي احنا فيها في شهر رمضان، يعني ممكن واحد يكون اجتهد شوية في أول رمضان، ما شاء الله قرأ كتير من القرآن، كان بيصلي طول الليل، كان حريص على الإنفاق، لكن بيجي في نص رمضان كده ويحصل له نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الفتور. وأنا تكلمت في رمضان الماضي عن القواعد السبع لمحاربة الفتور في رمضان، ممكن ترجعوا إلى هذه المحاضرة فلن أعيدها يعني. لكن الفكرة إنه أحيانا الإنسان بيحصل له فتور، يعني بعد التعب والمشقة بعد العمل بيحصل له فتور. فالجنة بقى أنت خلاص كده، الفتور لأول قدم ستضعها في الجنة سيذهب عنك كل هذا. لا صاحب المعصية هيشعر، لا اللي بينام طول الليل هيشعر إن هو نام وارتاح في رمضان والناس بتصلي، ولا اللي صلى برضه رجله اللي تعباه ولا ظهره اللي اتقطم ولا الكلام ده هيتعب، يعني هيحس بيه في الجنة خلاص انتهى. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: هيهات ذهب كل بما فيه، ذهب كل بما فيه، لا لذة المعصية باقية ولا نصب الطاعة وتعب الطاعة باق، كله بيروح. ثالث يوم العيد خلاص انتهى الموضوع، انتهى ده في الدنيا، فما بالك بقى في الآخر، فما بالك في الآخر. فذلك إخواننا الله عز وجل قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: لا يمسون فيها نصب. عشان تعرف برضك إن الدنيا مش لازم يعني تمر سلام، يعني أنت مش هتعيش في الدنيا كده وخلاص من غير ما تبتلى ومن غير ما يكون عندك مشاكل أو مرض أو تعب أو نكد أو تنغيص، ما هو ده طبيعة الدنيا. لذلك هو حتى بينبهك إن الدنيا فيها نصب وفيها لغوب وفيها مشقة وفيها تعب وفيها مصائب وفيها بلاءات، علشان انت توطن نفسك انك انت في الدنيا تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر او عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر او عابر سبيل. فانت اعمل حسابك ان انت مش مطول هنا، واعمل حسابك ان في بلاءات هتتعرض ليها، واعمل حسابك ان في مشاكل هتتعرض ليها. لكن المشاكل ديت والبلاءات ديت هتروح فين؟ المشاكل دي والبلاءات ديت هتروح مع أول قدم تضعها في الجنة. لذلك قال الله تعالى سبحانه وبحمده، قال الله عز وجل: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ولا يمسنا فيها لغوب. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ولا يمسون فيها لغوب. لا هم يعني هيشعروا بتعب ولا هيشعروا حتى بفتور، حتى النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ايضا هينعم به عليهم سبحانه وتعالى لن يشعرون بتعب، لن يشعروا بتعب. احيانا الواحد ممكن ياكل يتعب او مش عارف يعمل ايه يتعب، لا هو هناك خلاص انتهت كل ده، هيذهب في الجنة هينعم فيها فقط. ده كله بدأه الله تعالى بالكلام عن قول الله عز وجل: ان الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله تلاوة متجددة مستمرة، وأقاموا الصلاة داوموا عليها وحافظوا عليها ويعني جودوها، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لذلك ينبغي علينا أيها الكرام أن نغتنم هذه الأوقات، إن احنا نغتنم أوقات شهر رمضان، بالذات الأوقات إن شهر رمضان يعني قد آذن بصرم وولت أيامه حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. خلاص شهر رمضان ذهب ثلثه، والثلث كثير، الثلث كثير. فلذلك إحنا لا ينبغي إن إحنا نحرص على الجد والاجتهاد فيما تبقى من أيام هذا الشهر الكريم، وإن الإنسان حتى لو هو عنده عمل دنيوي أو عمل يعني بيطلع له مثلا أو شيء الصبح بالذات، إحنا مش في وقت يعني أجازة ولا حاجة، يحتسب أيضا هذا العمل يرجو به رحمة الله عز وجل، ينوع من العبادة. أنت مثلا طالع في المواصلات مش عارف تقرأ قرآن أو مش عارف تسمع مش مركز، اذكر الله عز وجل، ستأخذ أجرا، على حتى الذكر باللسان ستأخذ عليه أجرا إن شاء الله تبارك وتعالى. اقرأ القرآن حتى لو أنت مش مستحضر تمام الاستحضار، اقرأ في كتاب الله عز وجل، خليك دائم الاتصال بالقرآن الكريم. دي فرصة، شهر رمضان فرصة، لأن شهر رمضان هو الظرف الزماني لنزول القرآن الكريم. كل شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا فيه بهذا الظرف الزماني الذي كان فيه نزول القرآن على رسول الله. فتخيل كده إن أنت في الوقت اللي الجن حسوا فيه بالتغير اللي حصل لأهل الأرض، بالتغير اللي حصل في العالم، كل العالم، ما هو ده اللي حصل. اللي حصل ان اول ما القرآن الكريم نزل على رسول الله العالم كله تغير. تخيل ان انت كنت من ضمن العالم اللي عايشين في ذلك الوقت وحسيت بالتغير ده، حسيت بالتغير اللي حصل للدنيا كلها، الدنيا كلها اتغيرت في ذلك الظرف الزماني لنزول القرآن الكريم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيفكرنا كل سنة بهذا الظرف. لما الجن كانوا حسوا بهذا التغير راحوا يسيحوا في الأرض يدوروا ايه اللي حصل. انت ربنا سبحانه وتعالى اخبرك باللي حصل واخبرك ايه اللي حصل في الليلة دي، وقال لك ان الليلة دي خير من 1000 شهر، وقال لك اقرأ القرآن الكريم في هذا الشهر. ربنا سبحانه وتعالى قال فلما حضروه قالوا انصتوا، والانصات طبعا فعل اعلى من الاستماع، فاستمعوا له وانصتوا، فالانصات فعل اعلى من الاستماع. قال الله سبحانه وتعالى فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله. شوف الانبهار اللي حصل لهم لمجرد ان هم سمعوا بعض ايات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ايها الكرام احرصوا كل الحرص الا يضيع منكم هذا الشهر الكريم، وان يعني تقبلوا على الله تعالى وتقبلوا على القران الكريم وتقبلوا على ذكر الله عز وجل. وحتى يا اخي لو انت مش قادر على حاجه ادعو لنفسك وادعو لاخوانك، وانت على الفطار مثلا ادعي لاصحابك ادعي لارحامك اعمل اي حاجه، المهم انت ما تقعدش بطال ما تقعدش فارغ. وان لم تستطع ذلك فلا اقل من ان تبتعد عن المعصيه، ما تعملش معصيه يعني. انت مش قادر تعمل طاعه ما تعملش معصيه. لكن الطاعات ربنا سبحانه وتعالى من كرمه نوع لنا الطاعه، اللي مش قادر على الطاعه ديت هيقدر على الطاعه دي، مش قادر على الطاعه دي هيقدر على الطاعه ديت. فحاول بقدر الامكان ان انت تغتنم اوقات هذا الشهر الكريم، اما انك انت تسمع الذكر، تسمع التفسير، تسمع المجالس. الحمد لله في هذا الموقع المبارك الان بتنزل لكم المجالس سوره العنكبوت. حاولوا بقدر الامكان، اللي مش قادر خالص لا اقل من ان هو يستمع الى تلك المجالس ويحرص عليها، يعني لا اقل من ان هو يستمع الى هذه المجالس ويحرص عليها، لان الحرص على هذه المجالس فيه خير عظيم ان شاء الله تعالى، وفيه بركه وفيه نور، يعني فيه خير عظيم وفيه بركة وفيه نور إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعانون على ذكره وشكره وحسن عبادته. ودي الوصية كما أقول يعني عنها دائما، الوصية المفعمة بالحب، الوصية المفعمة بالحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصاها لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مسك إيده وقال له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. قال يعني سيدنا معاذ تخيل إن في الموقف ده قال أحبك الله يا رسول الله والله إني لأحبك. فقال يا معاذ لا تدعنا، تخيل بقى يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيكلم سيدنا معاذ وبيقول له أنا بحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا، واستعينوا بالله تبارك وتعالى على هذا على العمل الصالح في شهر رمضان، ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على مرضيه، وأن يوفقنا الله تعالى إلى طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.